أما الحديث الآخر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم أقبل ثم قبل أن يسجد ثم قال قبل أن يسجد اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف. فالأول أخبر أنه في صلاة الفجر وهنا قال إنه في صلاة العشاء ولا مانع من تعدد القضية وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا في جميع الفرائض أو على الأقل في فريضة العشاء وفريضة الفجر. فأبو هريرة أخبر مرة بهذا وأخبر مرة بهذا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في غير الفجر كذلك فليس هناك تعارض بين هذا وهذا. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن الله ينجي الوليد بن الوليد ومن معه في الفجر وفي العشاء فليس ثمة تعارض. وحديث أبي هريرة أيضا قال لا أقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات إني لأقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار متفق عليه. وفي رواية لأحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء الآخرة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قنت في جميع الصلوات السرية منها والجهرية. وهذا أيضا قلنا إنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي في حديث ابن عباس أيضا أنه قنت في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. ولكن العلماء فيما بعد يكاد يتفق قولهم على أنه لا قنوت في الصلوات الأربع التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سبب. بل حكى الشوكاني الاتفاق على هذا وأن العلماء متفقون على أنه لا يقنوت في الصلوات الأربع هذه في غير سبب يعني في غير النوازل بينما في النوازل هي محل خلاف والصحيح أنه يقنت في أي فريضة. أما الفجر فخلاف فيها مشهور في النوازل وفي غير النوازل وقد أشرنا إليه. قال فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وقد قيل في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن الظالمون قالوا إنها ناسخة للدعاء على الأعيان وإنما الذي استقر عليه الأمر أن المؤمنين في صلواتهم يقنتون في نوازلهم فيدعون لعموم فيدعون على عموم الكفار. لكن فيما يبدو أن القنوت دعاء لأعيان من المؤمنين لا يبدو أنه فيه مانع. وقد يكون المانع في الدعاء على أعيان من الكفار لأنه لا يدرى بماذا يختم لهم. الآية صريحة ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أما الدعاء على أفراد من المؤمنين الدعاء لأفراد من المؤمنين وقعوا في ضائقة أو نحو ذلك فلا يبدو أن ثمة مانع. وفي رواية أحمد وصلاة العصر مكان صلاة العشاء. وعلى كل حال سيأتي في حديث ابن عباس أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات الخمس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا بالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعسية، ويؤمن من خلفه. رواه أبو داود وأحمد. وزاد أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام فقتلوهم. قال إكرمة: كان هذا مفتاح القنوت.
هذا حديث ابن عباس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة. فقوله شهرا يدل على أن الأمر محدود بحصول النازلة وبوقوعها، وأن الأمر ليس على جهة الدوام، وهذا هو الراجح، لأنه لا يمكن أن يقنت النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته ثم يكون هذا الخلاف العريض بين أهل العلم في مشروعية القنوت في كل فريضة أو في كل حالة، لأن لو كان في كل فرض أو لازم فرضا بعينه كالفجر مثلا ثم لم ينقذ ويكون هذا الخلاف، هذا بعيد، لأن أحوال الصلاة نقلت إلينا نقلا متواترا بركوعها وهيئتها وقيامها، فلو كان القنوت فيها على جهة الدوام ما كان هذا خلاف، بل ليس خلافا فيما بعد، بل خلاف بين الصحابة أنفسهم، فلو كان ثابتا. وأيضا حتى كما في خبر أبي مالك الأشجعي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يكن يقنتون، فلو كان الأمر قد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذا الخلاف، مما يدل على أنه كان يقنت وكان يترك. فقنوته الذي هو بمعنى الدعاء يكون في النوازل خاصة، وهذا هو الراجح. فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة يدعو عليه على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية. هؤلاء هم أصحاب بئر معونة، وهؤلاء هم الذين قتلوا القراء، وذلك أن عامر أبو البراء عامر بن مالك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال الراوي: فلم يقبل ولم يبعد، يعني كان قريبا، وقال: إني لأراك تقول كلاما حسنا شريفا، فهل بعثت معي دعاة إلى قومي قبل نجد؟ فإنهم من سمعوا مثل هذا الكلام يستجيبون أو ينقادون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخاف عليهم. فقال: إنهم في جواري، أنا جار لهم. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم معه 70 من القراء، سموا قراء لكثرة قراءتهم ومعرفتهم وشهرتهم بالعبادة والصلاة، فذهبوا معه. فلما مروا ببئر معونة في جهة حرة بني سليم جهة الشرقية قبل نجد، جلسوا عنده، فأرسلوا أو التقوا بهذا الحي من بني سليم، فأرادوا دعوتهم الإسلام فلم يستجيبوا، وكان فيهم عامر بن الطفيل العامري، فأراد من بعض القبائل، فجاءه الرسول فقتل الرسول عامر بن الطفيل العامري، وليس الأسلمي. عامر بن الطفيل الأسلمي هذا من خيار الصحابة، وإنما عامر بن الطفيل العامري هذا هو الذي حينما جاءه الرسول أحد مرسولين من هؤلاء القراء قتله، فأراد أن يقتل البقية، فاستعد عليهم بعض القبائل فرفضوا لأنهم في جوار أبي براء، ولكنه استطاع أن يقنع هذه الأفخاذ من بني سليم رعل وذكوان وصية فاستجابوا له، فحاصروا القراء فقتلوهم كلهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذه القبائل، على رعل وذكوان وصية، لأنهم قتلوا القراء، وهذا كان في السنة الرابعة من الهجرة في صفر كما أشرنا. فقال على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، أسماء لقبائل بني سليم أو أفخاذ من بني سليم، ويؤمن من خلفه، ما يدل على أنه يدعو جهرا. رواه أبو داود وأحمد، وزاد أرسل إليهم يدعوه من الإسلام فقتلوه على التفصيل الذي أشرنا إليه. قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت، يعني أن هذا أول ما كان فيه يقنط النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا إنه كان يقنط أيضا في قضية فيما بعد أحد حينما دعا على سهيل بن عمرو وصفان بن أمية والحارث بن هشام في آخر، وأبو سفيان في آخر. فيتحصل لنا من كل هذا أن القنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ثابت كذلك أنه كان يقنت وكان يترك، وأنه أيضا قنت في غير فريضة واحدة، قنت في الفجر، قنت في الظهر، قنت في المغرب، وأيضا يدل على أنه كان يقنت في الذي هو بمعنى الدعاء، القنوت الذي هو بمعنى الدعاء أنه كان في قضايا خاصة وفي نوازل خاصة تنزل بالمسلمين ولم يكن متوما عليه. أما الأحاديث التي تدل على دوام القنوت فتحمل على غير الدعاء، إما على طول القيام أو على السكون أو الخشوع أو على ذات القيام، لأن الاعتدال بعد الركعة هو نوع من القنوت، لأنه أيضا في ذاته يشتمل على دعاء، في ذاته يشتمل على دعاء، فهو قنوت من هذا الباب وليس القنوت الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل العلم فيما بعد. فإذا يحمل كل حديث يرد بما يفيد الدوام عن القنوت يحمل على أنه إما طول القيام وإما الخشوع وإما التسبيح وإما غير ذلك من معاني القنوت، وكلها مصطلحات شرعية دلت نصوص الشارع على اعتبارها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بيوم مولد ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما وجه تخصيص علي عليه السلام دون غيره؟ له ولولا أن لا يخص أحد بهذا على جهة الخصوص، وإن كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله تشملهم جميعا، لكن تخصيص واحد من الصحابة بهذا ليكون علما عليه، هذا نبه العلم على أنه لا ينبغي، وإنما السلام بالخصوص هو لأنبياء الله ورسله، كما قال سبحانه وسلام على المرسلين. لكن ذكر أو تخصيص واحد بعينه على جهة الدوام هذا نبه العلم على أنه لا ينبغي، أما على غير جهة الدوام فلا مانع. لو قلت مثلا صلى الله على أبي بكر أو صلى الله على علي أو صلى الله على عمر أو نحو ذلك لا على جهة الدوام فلا مانع منه، فهو دعاء. فلان أدرس في جدة وأسكن في سكن خاص بالدارسين ويوجد هناك عمال نظافة فلبينيين، كنت أسلم عليهم أول الأمر ويردون السلام، فقال لي أحد الأصدقاء بأنهم قد يكونوا غير مسلمين فلم أعد أسلم عليهم، ولكن أصبحوا هم يبدأون بالسلام فأنا أعود وأسلم عليهم. نعم، إذا بدأوا بالسلام فترد عليهم، وإذا علمت من أحوالهم أنهم مسلمين فتبدأهم بالسلام، أما غير المسلمين فلا يبدأون بالسلام. لكن فيما يبدو لا مانع من إلقاء التحية عليهم غير السلام، إلقاء التحية عليهم غير السلام فيما يبدو لا مانع منها، إنما الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ غير المسلمين بالسلام أو أهل الكتاب بالسلام، وإنما إذا سلموا نرد عليهم لكن لا نبدأهم بالسلام. لكن فيما يبدو التحيات الأخرى كصباح الخير مثلا أو أهلا وسهلا أو نحو ذلك الذي يبدو أنه لا مانع منها. الذي يعالج الناس المصابين بالجن، فما الحكم الشرعي في ذلك حيث إن الجن مخلوق لا يرى؟ لا، هذا أثر الجن على الإنس ثابت، وقد يصيبون الإنس بما يضرهم، ولكن المعالجة تنفع بإذن الله، وبخاصة المعالجة بالقرآن والأذكار والأدعية المشروعة تنفع بإذن الله، وقد تكون إذا كانت من رجل صالح تكون أبلغ أثرا في هذا. أصحيح بأن البيت المعمور كان في مكان الكعبة المشرفة حتى الطوفان ثم رفع إلى السماء؟ هذه أخبار مضت الله أعلم بها، لكن البيت المعمور ثابت في السماء، لكن هل كان في الأرض؟ هذا لا دليل يعني يدل على النفي والإثبات، وإنما هي أخبار من الأخبار الماضي قد يعني يعجز الإنسان أن يثبتها، كما أنه لا ينفيها كذلك، وإنما هذه حتى الخوض فيها قد لا يكون مناسبا ما دام أنه لا دليل يورث الاطمئنان ويورث اليقين أو غلبة الظن. الدعاء عند بدء الدرس والانتهاء منه هل فيه دليل؟ لقد يكون لزومه والتزامه دائما قد يكون فيه نظر، أما الدعاء يعني أحيانا هذا لا مانع منه، وهو إن شاء الله من مجالس الذكر، ومجالس الذكر تجتمع على ذكر وتجتمع على دعاء، فعدم الملازمة هو الأولى، أما الدعاء على غير جهة اللزوم فلا مانع منه إن شاء الله. بل ذكر النووي أيضا في مقدمة كتابه المجموع على شرح المهذب أن من آداب العلم الدعاء، الاستفتاح بالدعاء، لكنه لم يذكر دليلا، لكن قال الدعاء لنفسه وللحاضرين وللمشايخ السابقين هكذا قال، وذكر أن هذا من أداب الدعاء، ولكن يبدو أن ملازمة ذلك واتخاذه عادة هو الذي يحتاج إلى نظر. ما حكم قراءة القرآن للميت ومعنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ ويقول بعض الفقهاء إنها منسوخة بقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا به ذريتهم، هل هذا صحيح؟ لا، كلا الآيتين صحيح ولا نسخ بينها، وكلها محكمة وعاملة بإذن الله. فإن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على معنى أنه لا ينفع الإنسان إلا سعيه وعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. ولكن ذريته من سعيه ومن كسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولدك من كسبك، فولدك منك، حينما في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. فكل هذه من سعيك، كل الثلاث بأنواعها من سعيك: الصدقة الجارية كمسجد مثلا، أو كتاب، أو ماء لابن السبيل، أو رباط، أو سكن، أو نحو ذلك، كل هذا صدقة جارية فيما بعد، أو علم ينتفع به بعده من كتاب أو مؤلفات أو تلاميذ من بعده ينفعون الناس، فإنه له من الأجر مثل ما لتلاميذه حينما ينتشرون ويعلمون الناس. والولد الصالح هو منك ومن كسبك، فإذا كان أولادك صالحين فإنهم يدعون لك، وصلاحهم ينفعك بإذن الله، فهم من كسبك وهم من سعيك، فلا تعارض ولا تناسخ أيضا على الصحيح. وكذلك أيضا ما دلت عليه الأحاديث من أن المسلم ينتفع بعمل غيره كالدعاء، فالمسلم حينما يدعو لأخيه المسلم فإنه ينفع، فهو قد يكون بسعيه من حيث إنه مسلم، وأنه لم ينفعه الدعاء إلا بسبب إسلامه، فكان هذا من سعيه. فدعاء المسلمين لك واستجابة الله دعاءهم كان هذا بعد رحمة الله وتوفيقه، هو بسبب إسلامك وإيمانك، فكان فيه شيء من سعيك، فلا تعاوض إن شاء الله. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، وكان لا يقول إلا حقا. فمثلا جاءت امرأة تسأل عن زوجها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أليس زوجك الذي في عينه بياضة؟ فاستغربت المرأة، قالت: لا يا رسول الله، ليس في عينه بياضة. فقال كل، فلما رأى يعني أنها استغربت أو اضطربت، قال لها: إن في كل عين بياضة. فكان هذا من المزاح والمداعبة التي لا تخرج عن الحق. وكذلك أيضا حينما رأى عجوزا فقال لها: لا تدخل الجنة عجوز. فاضطرب حال المرأة وحزنت كثيرا، فسر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول: ألم تقرأي قاله تعالى: وكواعب أترابا، يعني أن الله يعيدهن، إنا أنشأنهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرفا أترابا، يعني أن الله يعيد خلقهن ولا يكون في الجنة عجائز. فهذا من الممازحة. وكذلك أيضا في قوله لبعض الصحابة: إن حاملوك على ولد الناقة، فكانه هذا المخاطب صار في نفسه شيء، لأنه فهم أن ولد الناقة يعني صغير لا يطلق حملا ولا ينفع في سفر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اضطراب حاله قال: وهل تلد النوق إلا صغارة؟ ثم تكون على مع أن جميع الإبل هي أولاد النوق، الكبير منها والصغير. فكان هذا من ممازحته عليه الصلاة والسلام. عند الصلاة على الميت: قد لا أسمع ليبرأها الرجل، فكيف يفعل عند ذلك؟ تجعل الضمير يعني عاما، كما لو قلنا: اللهم اغفر له وارحم، وتريد هذا الموضوع سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذا لا مانع أو قلت اغفر لها وارحمها وتريد الجنازة امرأة كانت أو رجلا، هذا يعني الأمر فيه سهل. فإذا خفي عليك هل هو ذكر أو أنثى فتقول مثلا اللهم اغفر لها وتقصد الجنازة، والجنازة لفظ مؤنث، أو تقول اللهم اغفر له يعني هذا الميت سواء كان ذكرا أو أنثى، ولفظ الميت ذكر مذكر ويعبر عنه بضمير المذكر، فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. هل ورد تخصيص شهر رمضان بالقنوت لأن المعروف هنا في الحرم لا يقنطون إلا في شهر رمضان؟ لا، هذا قنوت الوتر، ما هو لشهر رمضان، إنما الوتر، الوتر فيه قنوت، في الوتر يقنط الإنسان، والقنوت في الوتر مشروع، وسيأتي تفصيل هذا. فهو ليس لخصوص رمضان إنما للوتر، لأنهم يصلون الوتر مع التراويح فيقنطون من أجل الوتر لا من أجل رمضان، ولهذا إذا صلى الإنسان لوحده وترا فإنه يقنط في الركعة الأخيرة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. في شهر رمضان أختم مصحفا كاملا أو أختم مصحفا كاملا ولله الحمد، فهل يجوز أن أهب هذه القراءة لأموات لنا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم في إهداء الثواب للميت. هناك أمور لم يختلف فيها أهل العلم كالدعاء فإنه يصل إلى الميت بإذن الله، وكذلك أيضا الحج والعمرة يصل بإذن الله، وكذلك أيضا الصدقة الجارية فإنها تصل، وكذلك أيضا ما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا مثلا علم ينتفع به بعده وولد صالح يدعو له وصدقة جارية، هذه كلها تنفع، وهذا مما اتفق عليه العلم لا خلاف فيه. أما ما وراء ذلك محل خلاف، منها قراءة القرآن، هل يقرأ القرآن ويبدا ثوابه الميت؟ الصحيح إن شاء الله أنه يصل بإذن الله، إذا قرأ الإنسان قرآنا سورة أو جزءا أو حزبا أو مجموعة آيات ثم أهدى ثوابها تصل بإذن الله، وبخاصة إذا كانت دعاء يعني بعدما ينتهي يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان فهو دعاء، هو نوع من الدعاء، فهذا فالصحيح إن شاء الله أنه يصل، لكن يجب اجتناب ما يقود إلى بدعة كقراءة القرآن في القبور فإنه لا يجوز، أو في المقبرة أو في القبر، أو أخذ أجرة على هذا، أو في العزاء، هذا كله ينهى عنه لأنه وسائل إلى أمور محرمة وممنوعة، أما ما وراء ذلك فلا مانع إن شاء الله. هل يجوز السواك في الطواف السعي؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، وإن كان الأولى الاشتغال بالذكر والدعاء. ما هي أوقات النهي وما سبب النهي؟ أوقات النهي خمسة، يعني التي ينهى عن الصلاة فيها خمسة، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني حينما تتوسط الشمس في كبد السماء في تلك الفترة إلى أن تزول تبدأ في الزوال اتجاه نحو الغرب، هذا وقت منهي عن الصلاة فيه وهو وقت قصير جدا، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند غروبها حتى ينتهي غياب قرصها، فهذه خمسة أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن يقبر فيها الموتى كما يقول ابن عمر رضي الله عنه. وسبب النهي أولا إذا صح الحديث وثبت فإنه إن عرفت الحكمة فهذا مزيد فضل من الله عز وجل، وإن لم تعرف فإن حق المسلم أن يذعن ويستسلم، عرف الحكمة أو لم يعرف. فالأحاديث صحيحة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، وبعض العلماء حرص على أن يتلمس حكمة لهذا، منها أنه عند طلوع الشمس أنه يسجد لها عبادها ويسجد لها كذلك، وأنها تخرج بين قرني شيطان أو تطلع بين قرني شيطان كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يتشبه المسلمون بعبادة من يعبدون الشمس ونحو ذلك. يقول: خطبت فتاة يرى فيها الصلاح وأخي الأكبر يرفض ذلك، فهل أطيعه أم لا؟ على كل حال الاستشارة في هذا مطلوبة، وأخوك الأكبر له رأيه وله احترامه، ولعله مجتهد في النصح لك،